وعلى هذا الشرط دخلت السنة الثانية وكنت بالطبع آخر تلميذ فيها. كانت دروس السنة الثانية معظمها إلا ما أقول كلها دون مستوى مداركي والحمد لله، ولذلك مشيت فيها متقدما، وكنت بعد اختبار نصف السنة برندي السنة الثانية أي أول طالب فيها. وكان من ضمن أساتذتي بالمدرسة الابتدائية الأستاذ محمد صادق الكردي رحمه الله، الذي التحق بعد إغلاق المعهد بالمدرسة الابتدائية أستاذا، أي بعد زمالته في المعهد كطالب صرت له تلميذا في الابتدائية، وكان رحمه الله نعم زميل في المعهد وخير أستاذ لي في الابتدائية. انتقلت في الابتدائية من السنة الثانية إلى السنة الثالثة، وبعد بقاء شهرين في السنة الثالثة افتتح المعهد للمرة الثانية سنة 47 و300 ألف للهجرة تحت إدارة المدير السابق فضيلة الشيخ محمد بهجة البيطار، فأثرت الرجوع إلى المعهد وقيدت اسمي ضمن المتقدمين. وفي اليوم المحدد لبدء الدراسة انتقلت أو رجعت إلى المعهد. وقبل دخول المعهد مررت بمديرية المعارف، وكانت في مبنى وزارة المالية بأجياد، حيث وجدت زملاء الذين التحقوا بالمعهد وكان عددهم كبيرا، وسبب ذلك المنحة المالية وهي جنيهان ذهبيان قررتها مديرية المعارف لكل طالب شهريا، وكانت هذه المنحة المالية السخية الأولى من نوعها في تاريخ مدارس الحجاز أو الجزيرة العربية كلها. وفي مديرية المعارف أجري لجميع المتقدمين اختبار روعي فيه جانب الطالب الضعيف الذي لم يسبق له الدخول في المدارس. ومن المستحسن جدا ونحن في الكلام عن المعهد أن أشير إلى ما يستحق أن نسميه بأوليات المعهد العلمي السعودي، وذلك للتاريخ وحده لا لغرض آخر. التسمية بالمعهد لم يكن هذا الاسم أي المعهد معروفا لدى عامة الناس، وقد استغرب كثير منهم هذه التسمية، وسمعت غير واحد من العامة وهو ينتقد هذه التسمية ويقول إيش هذا الاسم اللي جابوا لنا من تحت الأرض، ما يقولوا مدرسه بس. ثانيا، أول مدرسة في المملكة أو في الجزيرة تكونت هيئة التدريس فيها من علماء مختلف الأقطار لا تجمعهم إلا اللغة والعقيدة السلفية، وهم أصحاب الفضيلة السادة الشيخ بهجة البيطار رحمه الله من سوريا، والشيخ إبراهيم الشوري حفظه الله، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، والمرحوم الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، والمرحوم الشيخ سليمان أبابة الأزهري، والمرحوم الشيخ حامد الفقي، والشيخ محمد عبد الله الغزالي، والأستاذ الترجمان، وكل هؤلاء من مصر، والدكتور الشيخ تقي الدين الهلالي حفظه الله، والمرحوم الشيخ عبد الرحمن أبو حجر من المغرب، والشيخ محمد علي خوقير رحمه الله، والمرحوم الشيخ أمين فودة، والشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله، والمرحوم الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، والمرحوم الأستاذ أحمد مؤمن من الهند. وقد قام هؤلاء الأساتذة حفظ الله الأحياء منهم ورحمة الله على من توفي بأداء رسالة العلم خير أداء، رائدهم في ذلك كله الإخلاص التام والتفاني في أداء الواجب والتفاهم الأخوي، وكان الإحرام متبادلا بين الطلبة وهؤلاء الأفاضل، كما كانوا يحرصون على أن يكون كل طالب من طلبة المعهد رجلا ذا شخصية ورأي مستقل يأخذ ويعطي مع الأساتذة أثناء الدروس. وكثيرا ما تحولت دروس بعض الأساتذة إلى بحث ومناقشة بين الأستاذ والطلبة تنتهي بنتائج مفيدة جدا في استيعاب الطلبة للدروس واقتناعهم بما يلقى عليهم علميا كاملا. كان المعهد في أول أمره المدرسة الوحيدة الأولى من نوعها التي لا يعرف أساتذتها ولا طلبتها شيئا اسمه العصا، وجميع المشاكل كانت تحل بين الأساتذة والطلبة والإدارة والطلبة بواسطة التفاهم وتبادل الآراء. اللغة الإنجليزية كان المعهد أول مدرسة في الحجاز أو في المملكة السعودية كلها أدخل تدريس اللغة الإنجليزية في جدول الدروس، وكان المرحوم الأستاذ أحمد مؤمن الهندي أول أستاذ لهذه اللغة، وهو يتقن الإنجليزية إتقانا جيدا غير أن ضعفه في اللغة العربية حال دون استفادة الطلاب بعلمه في هذه اللغة استفادة تامة. وكنا أي أنا وزملائي أول من بدأوا في تعلم اللغة الإنجليزية بصورة رسمية في مدارس الحكومة، وكان لي إلمام بالحروف وقراءتها من قبل التحاقي بالمعهد، فغدوت بين زملائي مرجعا لمعرفة قراءة الحروف ونطقها، وكان الطلبة زملائي منقسمين من ناحية هذه اللغة أقساما ثلاثة: قسم يرغب رغبة كاملة في تعلمها فيجد ويجتهد ويتقدم أسبوعيا إلى الأمام، وقسم يرغب ولكنه يجد صعوبة في النطق وإخراج الحروف من مخارجها ولذلك كان يتورم ويتألم، وقسم يكرهها بدعوى أن المعهد مدرسة عربية دينية ويجب أن تكون بعيدة عن لغة النصارى وهذه الرطانة، وأن الوقت الذي نصرفه في تعلمها يذهب سدى، ولذلك لم يكن يهتم بها إلا بترديد الكلمات عندما يقرأ الأستاذ ما يكتبه على السبورة، وهذا الاختلاف في ميول الطلبة ورغباتهم كان يسبب للأستاذ مشاكل متنوعة في الفصل، كما أن لغة الأستاذ العربية المكسرة وترجمته للإصطلاحات الهندية بالعربية ومخاطبة الطلبة كثيرا ما أثارت الضحك بين الطلبة، والضحك بالطبع يؤدي إلى غضبه، ولكنه رحمه الله كان يتحمل كثيرا ويغض الطرف عن إساءاتنا. خامسا: علم التربية والتدريس، وهو من المواد التي ألقيت علينا وكانت الأولى من نوعها، وكنا أول من تلقاها في الحجاز، وكان الأستاذ في هذه المادة هو فضيلة الشيخ إبراهيم الشوري، فهو أول مدرس لهذا الفن في تاريخ هذه البلاد. سادسا: طريقة التدريس، كانت الطريقة المألوفة في المدارس في تدريس الجغرافيا والتاريخ وعلوم أخرى هي الاعتماد على الحفظ واستظهار المتون والخلاصات، ورأينا في المعهد طريقة جديدة في تدريس هذه المواد وهي طريقة الجامعات، أي أن الأستاذ يلقي دروسه على شكل محاضرات ويقيد الطلبة الخلاصات في كراريسهم، ولم يكن أحد منهم مطالبا بحفظ أي درس من الدروس غير 10 أجزاء من القرآن الكريم. سابعا: كرة القدم، من أوليات طلبة المعهد أنهم أول من فكر في لعب الكرة وتكوين فرقة لهذا الغرض، وكان الفضل في ذلك يعود إلى إخواننا الأندونيسيين الذين بثوا بيننا فكرة إنشاء فرقة لهذا الغرض، واتخذنا ملعبين أحدهما في جرول والآخر في المسفلة، وكنا نخرج إلى الملعب الأخير يوميا لقربه. كان فضيلة الشيخ محمد بهجة البيطار مدير المعهد أكبر مشجعين للطلبة على كتابة المقالات والاهتمام بها أكثر من أي نوع آخر من الإنشاء، ومن جراء تشجيعه كتبت مقالة صغيرة عن الأمومة عند العرب، وكان فرحي وفرح زملائي عظيما عندما رأوها منشورة على صفحة من صفحات جريدة أم القرى سنة 48 و300 ألف، ودفعت هذه المقالة كثيرا من زملاء الطلبة إلى كتابة مقالات ونشرها بواسطة فضيلة المدير على صفحات الجريدة الوحيدة في ذلك الوقت أم القرى. مضت السنة الأولى من المعهد في نشاط علمي وسير قوي في المواد المقررة ما عدا اللغات الإنجليزية، فقد كان الطلبة فيها ضعفاء، وفي نهاية السنة الدراسية أي في شهر ذي القعدة جاء ميعاد الاختبار النهائي، والاختبارات في تلك الأيام عادية، أي أن مديرية المعارف تقرر اليوم والتاريخ وجدول المواد، وتكون لجان مختلفة من المدرسين أو من غيرهم تقوم باختبار الطلبة، ومعظم المواد كان الطلبة يؤدون الاختبار فيها شفاها وكتابة، أي اختبار شفهي وتحريري. ومن نظام الاختبارات يومئذ أن الطالب إذا رسب في مادة بقي في سنته وأعادها مرة أخرى، ولم يكن هناك نظام مجموعات ولا دور ثاني. وأذكر زميل لنا رسب في الاختبار النهائي في اللغة الإنجليزية بنقص 3 درجات وأجبر على إعادة السنة كلها، واعتبر هذا الأمر كبيرا جدا وشاقا عليه أن يعيد السنة كاملة لأنه رسب ونقصت عليه 3 درجات، وكنا نقول مستغربين الأساتذة وفضيلة المدير علشان 3 درجات في مادة إضافية وغيبة يعيد المسكين سنة كاملة، أما هو بنفسه فقد دخل على المدير وقال له: يا شيخ، سنة كاملة أجلس في مكاني وسنتي علشان 3 درجات في لغة الكفار التي ما عرفنا رأسها من رجلها. فضحك المدير، ضحك المدير وهدأ عليه بكلمات لطيفة. كانت النهاية الصغرى في جميع الدروس من غير استثناء هي 5، والنهاية الكبرى 10، ولذلك لم يكن هناك مجال كبير بين الرسوب والنجاح يستطيع يستفيد منه الطالب، وغلطة واحدة في الاختبار الشفهي لا سيما إذا كانت الغلطة كبيرة تكفي لتؤدي بالطالب إلى هاوية السقوط، وكذلك النجاح الذي قد يناله الطالب بإجابة صحيحة تصادف استحسانا لدى هيئة الاختبار. معظم الكتب الدراسية كانت تجلب من سوريا وبعضها تشترى من أسواق مكة. وفي السنة الثانية للمعهد تأخر وصولها ووصول بعض أدوات دراسية أخرى، ولذلك لم يتمكن فضيلة الشيخ بهجة مدير المعهد من تنظيم جدول الدروس تنظيما كاملا، الأمر الذي أدى إلى ارتباك في سير الدراسة وإلى سريان موجة تبرم للطلبة، فكانوا يتقدمون كل يوم إلى فضيلة المدير سائلين وطالبين الكتب الدراسية والأدوات الباقية، وهو يعدهم حسب ما يبلغه من مدير إدارية المعارف. جينا إلى المعهد يوم السبت 16 من صفر سنة 48 و300 وألف، فقيل لنا إن فضيلة المدير والشيخ محمد عثمان الشاوي توجه إلى الطائف للسلام على جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله، وكان هذا النبأ كافيا لانتشار الفوضى بين الطلبة، فبعضهم خرج من فصله وبعضهم خرج من المعهد. ولما رأى الأساتذة هذه الحالة خرج بعضهم أيضا، ومضى يوم السبت بخيره وشره. وجاء يوم الأحد والحالة هي هي، وفي يوم الاثنين اجتمع الطلبة وفكروا في الحالة وماذا يعملون إزاءها، وأخيرا هداهم التفكير والرأي الفطير إلى أن يبرقوا لجلالة الملك، واتفقوا على ذلك في أول الأمر، ثم حسب كل منهم وقدر وتملص من الإجماع أو تأخر، ولم يثبت على هذا القرار إلا ثلاثة، وهم المرحوم علي الألفي وأخي عبد الحميد رحمه الله وشاعر المعهد عبد اللطيف أبو السمح حفظه الله، وكتبوا برقية عن سوء حالة المعهد وتأخر الكتب، وجمعوا قيمة البرقية من بعضهم ثم رفعوها إلى جلالة الملك بالطائف، وانتشر خبرها بين الطلبة، وأخذوا يدكون بين أمل ووجل وانتظار لخير أو توجس لشر. ومضى يوم الأحد والاثنين وهم في هذه الحالة المضطربة، أما الثلاثة الذين رفعوا البرقية بأسمائهم فكانوا على أتم الاستعداد لتلقي ما يوجه إليهم من خير أو شر. عرضت البرقية كما سمعنا فيما بعد ضمن البرقيات التي تعرض يوميا على جلالته في الوقت الذي كان فضيلة الشيخ بهجة عند جلالته ويتحدث معه بشأن المعهد. ولما قرأ جلالته برقية الطلبة تأثر وأعطاها للشيخ بهجة قائلا: ما تقول في هذه؟ فقرأها الشيخ بهجة وتأثر وظن أن حادثا وقع في المعهد وعاد إلى المعهد سريعا. يوم الثلاثاء 19 من صفر عام 48 و300 وألف وصل فضيلة المدير والشيخ الشاوي من الطائف، ولكنهما لم يأتيا إلى المعهد يوم الاثنين، وبقيت الحالة في المعهد كما كانت. وفي صباح يوم الثلاثاء كان المدير يلقي درسه في أول الحصة في قسم التخصص، وبينما هو في الدرس دخل عبد الحميد ومعه عبد اللطيف أبو السمح، وعندما أراد أن يدخل الفصل نادى المدير عبد الحميد قائلا: الآن يا عبد الحميد، لأنه كان متأخرا عن الميعاد، وقال له بأعلى صوته: أنت عبد الحميد ثلاثا، ثم تركه يدخل الفصل. وكان الدرس الأول عندنا للأستاذ المرحوم سليمان أباضه الأزهري، فدخل مسلما، ولما أخذ مكانه على المنبر ضحك بهذه الكلمات: أين الزعماء الثلاثة؟ ثم قال: إنني من الذين يحبون الصراحة في القول والعمل، ومع حبي للصراحة فإني أخطئكم في هذا الأمر، لأنكم تجاوزتم بعض المراتب، وكان الأولى بكم أن ترفعوا أمركم إلى من هو فوقكم مباشرة. واكتفى بهذا القدر ثم بدأ في درسه وانتهى منه بكل هدوء ونظام. وكان الدرس الثاني هو درس الفرائض للشيخ المرحوم الشاوي، فدخل وألقى درسه وخرج ولم يتعرض لموضوع البرقية بشيء. ثم جاء الدرس الثالث الإنشاء وهو درس سيادة المدير، فدخل علينا وصعد المنبر وصمت برهة، ثم بدأ في القول فذكر أنه لم يسافر إلى الطائف إلا بطلب رسمي من جلالة الملك، وأنه لم يسافر طلبا للراحة أو ابتغاء نزهة واستجمام أو حبا في تغيير الهواء أو. ثم سألنا عما حصل في غيابه وما الذي حمل هؤلاء الثلاثة على الإبراق، وقال: لقد ذهبت إلى الطائف من أجل مصلحتكم، وكنت عند جلالة الملك وأنا أعرض عليه مقالا لفلان، وأشار إلى أحد الزملاء الجاويين، وكان جلالته مسرورا بالمقال لأنه من إنتاج طالب من طلبة المعهد، وفي هذه الأثناء عرضت برقيتكم، فتغير جلالته وتأثر وأعطاني البرقية، ولم أستغرب إلا من اسم الألفي، لأنه كان رجلا معروفا بالسكون والهدوء، وأنه لا يتدخل في أمر لا يعنيه، ولما رأى اسمه اعتقد أن هناك أمرا إدى. ثم سأل فضيلته الطلبة كلهم، هل أخذتم الكتب الدراسية في العام الماضي في مثل هذا الوقت؟ فقام الزميل عبد اللطيف أبو السمح وقال نعم، لقد أخذنا الكتب والكراريس اللازمة من اليوم الذي دخلنا فيه المعهد، ولم يبق لنا غير الكتب الإنجليزية لعدم وجودها. ثم قام الزميل محمد أحمد البناني رحمه الله وذكر طرفا من الفوضى واختلال النظام الدراسي الناتج من تأخير الكتب ومن عدم ضبط أوقات الدراسة بإعلان بدئها وانتهائها. وأيده في كلامه الزميل المرحوم عبد المجيد التيجي المصري، كما أيده زملاء آخرون، وكان فضيلة المدير يصغي لكل واحد منا. ثم قال المدير إن المعارف باذلة جهدها بكل جد واهتمام لتأمين جميع طلباتكم، وهي تقدم المعهد على سائر المدارس، ثم خرج. وعندما بدأ وقت الدرس الرابع أمر الطلبة بالوقوف في فناء المعهد، ثم جاء فضيلة المدير وبدأ الكلام حامدا ومصليا، وأعاد لجميع الطلبة ما ذكره لنا في الفصل، وخاطب الذين أبرقوا قائلا إنكم تجاوزتم الحدود وتركتم مراجعة وكيلي ومديرية المعارف ثم النيابة العامة، لقد تركتم كل هؤلاء واتصلتم رأسا بجلالة الملك، وما علمتم أن البرقية سوف تعاد إلى إحدى هذه الجهات. لقد استمع الطلبة كلام المدير بكل سكون وسكوت، ثم تعرض فضيلته لمسألة تحديد وقت الدوام، وأن الحضور يجب أن يكون الساعة الواحدة والنصف، ومن تأخر عن ذلك حوسب وعوقب. وهنا تحول هدوء الطلبة إلى شبه فوضى، فتقدم المرحوم علي الألفي وقال إن وقت الحضور صباحا غير مناسب، لأن لا نستطيع أن نخرج من البيوت في مثل هذا الوقت المبكر. وتقدم بعده محمد أحمد البناني رحمه الله وأيد الألفي في رأيه، وتكلم آخرون مؤيدين الألفي والبناني، فقال لهم المدير لا بأس، سننظر في هذا الأمر ونتفق مع مديرية المعارف. ثم سألنا هل لنا طلبات أخرى، فقال الطلبة بلسان واحد الكتب والكراريس. فرد عليهم فضيلته ليذهب منكم نفر إلى مكتبات البلد ويبحث عن الكتب المطلوبة وأخبروني بأسعارها لنؤمن لكم ما تريدون، وإن لم تفعلوا فلن أسمح لأحد منكم أن يشتكي في هذه الناحية، وما جزاء المشاغي بعد هذا إلا الطرد والحرمان من المعهد. فتقدم المرحوم الألفي وقال لسنا يا سيدي المدير مشاغبين، ولا نحب الشغب، ولم نأتي إلى هذا المعهد إلا رغبة منا في العلم والتعلم والتحصيل، فإذا لم نجد الكتب الذي نتعلم فيها ولا الأدوات اللازمة ولا العلم الذي دخلنا من أجله، فنحن ننسحب بأنفسنا من غير أن يطردنا أحد. ثم ذكر مسألة المكافأة الشهرية وأنها تأخرت إلى درجة أنها صرفت ولا ندري لأي شهر هي. فتقدم الأستاذ الوكيل الشيخ محمد حلمي حفظه الله، وكان واقفا بجانب المدير، وقال أما قلت لكم أن المكافأة التي صرفت هي لشهر ذي القعدة، كونوا منصفين يا جماعة. وبذلك أسكت الطلبة عن الكلام في المكافأة، وانتهى الاجتماع إلى هذا الحد، ودخلنا الصفوف، وكنا نظن أن الأمر انتهى إلى هنا، ولكننا بعد خروجنا من المعهد سمعنا أن جلالة الملك أعطى برقية الطلبة لسماحة الشيخ عبد الله بن حسن رئيس القضاة ليشكل من قبله لجنة تحقق في الأمر مع مدير المعهد، ثم تحضر اللجنة إلى المعهد وتسجل جميع شكايات الطلبة. كانت جماعة تتكون من 23 طالبا، من ضمنهم نفر كبير يستطيع أن يميز بما لديه من علم وإدراك بين الأستاذ الراسخ في العلم وفي المادة التي يدرسها، وبين الأستاذ الذي يكون بحر علمه ضحلا ووشلا. وكان بين أساتذتنا أستاذ من النوع الثاني، وهو من الذين قدموا من مصر جهوري الصوت كأنه خطيب مصقع، أسندت إليه الإدارة درس الفقه واللغة العربية والتاريخ. وبأول درس ألقاه علينا في اللغة العربية سبرنا غوره وعرفنا ضعفه في المواد التي يدرسها، وبدأنا نكثر الأخذ والرد معه بصور مختلفة، ولم يكن لديه غير صوته يتغلب به على اعتراضاتنا، واستمراره في الكلام بدون توقف وعدم إعارة أسئلتنا أي التفات. وفي التاريخ بدأ الدرس بمقدمة طويلة ذكر لنا فيها أنه سيقدم لنا خلاصات عن التاريخ الإسلامي والعربي ستكون واحدة من نوعها، ثم أخرج كراسا وبدأ يملي علينا خلاصة في السيرة النبوية، وبعد السيرة بدأ في سيرة الخلفاء الراشدين، ولم يكن حرصنا على الإفادة من ملخصاته أكثر من حرصنا على البحث عن المصدر الذي يستقي منه الأستاذ معلوماته. وكان الزميل المرحوم حسين بن محمد السليمان من أهل الحريق جنوب نجد وسكرتير السفارة السعودية بالهند سابقا أنشطنا جميعا في البحث عن الكتاب الذي ينقل منه الأستاذ الخلاصات. وأخيرا وجد ضالته وهو يبحث بين أكوام من الكتب بالمكتبة السلفية بجوار مستشفى جياد، وجد كتاب تاريخ العرب والإسلام لعزة دروزة، وهو عبارة عن خلاصات صغيرة في تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده، فاشترى نسخة بريالين وجاء بها وطبقه على أمال أستاذنا فوجدها منقولة منه حرفيا. وكم كان سرورنا كبيرا للعثور على هذا الكتاب، وذهب معظمنا إلى المكتبة السلفية واشترى نسخة منه. وذات يوم كان الأستاذ يملي علينا خلاصاته التاريخية، وفي أثناء الإملاء أخطأ في كلمة فرد عليه الزميل حسين بن محمد يصحح له الخطأ، فأدرك الأستاذ أن سره انكشف وسأله ما هذا الكتاب الذي عندك، فقال له الأخ حسين هذا الكتاب الذي تملي علينا منه خلاصات. ولم يسمع هذه الكلمة منه إلا واستشاط غضبا وثار ثورة عنيفة وقطع الدرس وقال أنا لا أكتفي بكتاب واحد بل ألخص لكم من مئات الكتب ومن أمالي أساتذتنا الكبار. فسكت الأخ حسين وكاد بقية الطلبة ينفجرون ضاحكين، ولكنهم تمالكوا أنفسهم وسكتوا. ولم يغادر الأستاذ الغرفة إلا ووقف الزميل المرحوم علي صادق الليبي الذي توفي وهو يشغل منصب القضاء في مدينة برقة بليبيا، ومثل الأستاذ في كلامه الذي قاله وهو ثائر لانكشاف السر، فأضحك الفصل كله، وسمع الأستاذ نفسه شيئا من التمثيل والضحك، فلم يسعه غير السكوت، ولم تطل مدة هذا الأستاذ في المعهد. أول ثمار المعهد: تخرجت من المعهد سنة 1940 و300 وألف أول دفعة منه، وكنت مع أول فوج تخرج، وعادهم 23 طالبا، وكان ابتهاج مديرية المعارف أو إدارة المعارف بنجاحنا وتخرجنا عظيما جدا، لأننا أول ثمارها وغراس أيديها، ولذلك اهتمت بأمرنا اهتماما كبيرا. ومن اهتمام مديرية المعارف وإدارة المعهد بنا هيأت لنا نحن المتخرجين فرصة للسلام على جلالة الملك الراحل عبد العزيز رحمه الله. ففي يوم السابع من صفر سنة 50 و300 وألف ذهبنا مع هيئة التدريس ومدير المعهد الشيخ بهجة البيطار رحمه الله إلى قصر جلالته بالمعابدة، وعندما استؤذن لنا للدخول سر جلالته كما سمعنا فيما بعد، وأذن لنا جميعا بالدخول، فدخلنا وسلمنا، وارتجل فضيلة الأستاذ الشيخ محمد بهجة البيطار كلمة مناسبة للمقام أشاد فيها بأيادي جلالته على المعهد الذي يضم طائفة صالحة من شباب البلد، وقدمنا فضيلته إلى جلالته فردا فردا كأولى ثمرة من ثمرات المعهد. وبعد أن انتهى فضيلته من كلمته شكره جلالته وشكر القائمين بأمر المعهد، ثم التفت إلينا رحمه الله وقال أنتم أولى ثمرة من غرسنا الذي غرسناه بالمعهد، فاعرفوا قدر العلم واعملوا به، لأن العلم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. لا تغرنكم ما تسمعونه من زخرف القول في الجرائد والمجلات والصحف بأن الناس في الخارج قطعوا شوطا كبيرا في العلوم والاختراعات، ولا يغرنكم هذا، إنهم مع هذا أحزاب وفرق يضرب بعضهم بعضا، ولا تسمع منهم إلا أقوالا وكلاما لا يفيد ولا ينفع، لقد ابتعدوا عن الإسلام وبرعوا في تقليد الغرب في كل شيء. لقد بعث الله صفوة الخلق في هذه البلاد ونزل عليه جبريل بقرآن عربي غير ذي عوج، فلنعرف قدر هذا ونحتفظ بديننا وعروبتنا، ويجب أن نحبهما حبا جما، ولا مانع من أن نأخذ من هؤلاء الناس الأمور المفيدة، فالحكمة ضالة المؤمن. حافظوا على دينكم، وقد قرأتم في هذا الباب شيئا كثيرا، والله ثم والله ثم والله ما حرمت الشريعة شيئا فيه نفعنا ولا أحلت أمرا فيه ضررنا. لاحظ جلالته اختلاف أجناس الطلبة بوجوههم فقال إن التفاضل لا يكون إلا بالتقوى، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، كلكم لآدم وآدم من تراب، ومن كان منكم من بيت كبير فليحرص على أن لا يكون سببا في خفضه، ومن كان آخر فليبني لنفسه مجدا، فقد من الله عليكم بالعلم وأرشدكم إلى طريق الخير، فاعملوا إنا لعملكم منتظرون والله ولي التوفيق. لقد سمعنا هذه النصائح ونحن وقوف أمام جلالته. بعد أن انتهى جلالته من نصائحه القيمة تقدم الأستاذ عبد اللطيف أبو السمح أحد المتخرجين وألقى قصيدة مؤلفة من 50 بيتا فأكثر، بدأها بقوله بنور العلم للأمم اهتداء وفيه حياتهم ثم ارتقاء، وما في الجهل إلا كل موت لذائقه العفاء والامحاء، إلى أن قال ألا يا أيها الملك المفدى نشرت العلم فانتشر الثناء، غرست لنا رياضا باسقات بها قد يستظل ويستضاء، نصير العلم ها نحن اختبرنا بأعمال لينكشف الغطاء، فنحن أحق من لكم اعتماد عليه وليس في هذا الدعاء، ونحن سيوفك اللدن المواضي لنا في كل معمعة بلاء، بنا خذ في غمار الجهل واغرب كذا وكذا يساعدك القضاء، تركت المدح لا حصرا وعيا ولا عذرا فإنا أوفياء، ولكن الشموس لها بهاء ومدح بالبهاء لها هجاء. وبهذه القصيدة وانتهائها انتهى هذا الحفل، وخرجنا من عند جلالته والكل منا يختال في نشوة من الفرح والارتياح لهذه الفرصة الذهبية. وأمر جلالته بعد هذا الاجتماع القائمين بأمر المعارف أن يأخذوا رغبة كل واحد منا أي من المتخرجين في التوظف في الجهة التي يريدها وتنفيذ الرغبة، وبالفعل نفذت رغبات كلنا ما عدا رغبتي ورغبة صديقي المرحوم محمد مظهر، فقد طلبنا من مديرية المعارف الابتعاث للخارج للتزود والتخصص في اللغة الإنجليزية. واستغرب فضيلة مدير المعهد الشيخ المرحوم أمين فودة من رغبتنا هذه في أول الأمر، ثم شكرنا وقال رحمه الله سننفذ رغبتكما عند أول بعثة يتقرر إفادها إلى الخارج، ولكن من المستحسن أن لا تتركوا فرصة الانتظار تذهب سدى في غير فائدة. فنفذت رغبته رحمه الله، وتعينت أستاذا بإحدى المدارس، ونفذ زميلي المرحوم محمد مظهر رغبته بالسفر إلى الهند على حساب والده رحمهم الله جميعا للتزود من العلم في ندوة العلماء بالهند. سنة 51 و300 ألف فكر الإخوان زملاء المعهد القدامى وطلبته في إصدار مجلة علمية إسلامية باسم مجلة المعهد العلم الإسلامي، وعرضوا الفكرة على فضيلة المدير السيد إبراهيم الشوري الذي تعين مدير المعهد بعد فضيلة الشيخ بهجة البيطار، فرحب بالفكرة وشجعهم وحثهم على ذلك وسمح لهم بالاجتماع في داره يوم 21 شعبان 51 و300 ألف لهذا الغرض. وجهت الدعوة إلينا جميعا واجتمعنا حسب الاتفاق في دار فضيلة الشيخ إبراهيم الشوري، وعرض موضوع إصدار مجلة باسم المعهد على بساط البحث، وتداولنا الآراء، وبعد بحث ومناقشة هادئة ودرس المسألة من كل جوانبها قرر الجميع ما يأتي: 1- الموافقة التامة على مشروع إصدار مجلة باسم المعهد العلم السعودي. 2- أن يتولى الأخ فضيلة الشيخ عبد الله خياط إدارة المجلة. 3- أن يتولى رئاسة تحريرها. 4- أن نقدم نحن الاثنين تقريرا يرفع فيه الطلب إلى المقامات العالية للاستئذان في إصدار هذه المجلة. ثم وقع الجميع على هذه المواد وانفض الجمع. كتبنا بعد هذا الاجتماع عريضة لصاحب السمو النائب العام لجلالة الملك نطلب فيه السماح لنا بإصدار مجلة شهرية باسم مجلة المعهد العلمي السعودي، غايتها نشر الثقافة العامة ومبادئ الدينية والأخلاقية مع عدم التعرض للسياسة مطلقا، ورفعناها بواسطة البريد يوم 3 من رمضان 51 و300 ألف.
انتهى الشريط الرابع، وللكتاب بقية على الشريط التالي.